النووي الإيراني، وأكد ضرورة بذل الجهود لتخفيف التوترات وتعزيز السلام والعدالة في العالم. وشدد عباس عراقجي خلال اللقاء على حق إيران باستخدام الطاقة النووية السلمية، معربا عن استعداد طهران للتفاوض، وأكد أن المشكلة تكمن في غياب إرادة حقيقية للتفاوض لدى الأمريكيين. كما أعرب عراقجي عن قلقه إزاء تزايد الانتهاكات للقوانين الدولية وإضعاف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واستمرار الجرائم الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وسائر دول المنطقة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
زيارة رسمية في منعطف دبلوماسي حاسم. بعد محطة هولندا يحل وزير الخارجية الإيراني في باريس في زيارة تتجاوز أن تكون مجرد صفحة بروتوكولية، بل انطلاقة حقيقية للحوار مع أوروبا على أرض الواقع. جلسة مغلقة دارت دون حضور الإعلام ودامت ساعات في مقر الخارجية في الكايدورسوي. في قلب اللقاء المغلق حضرت ملفات البرنامج النووي، التعاون مع الوكالة الدولية وقضية الإفراج عن الطالب مهدي والفرنسيين المفرج عنهم في إيران.
هذه الزيارة تأتي بعد حرب 12 يوما التي فرضت فيها إيران معادلة السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واليوم هنا من باريس الترويكا الأوروبية تمد يدها لطهران من خلال هذه الدعوة الرسمية الموجهة لعراقجي، وخاصة بعد محطة هولندا الإيجابية.
الجانب الفرنسي ممثلا بوزير خارجيته أعاد طرح نفس المطالب، وهي عودة فورية لتعاون طهران مع الوكالة. أما الجمهورية الإسلامية فتشترط عدم المساومة على الحق المشروع ورفض قبول القوالب الجاهزة وتبديد اللبس الذي يحدثه الإعلام الغربي في خطابه عن إيران.
الفرنسيون محكومون برؤية عن إيران تسوقها لهم وسائل الإعلام منذ سنوات وفق تذبذب العلاقات بين البلدين. هناك رغبة الآن في الحوار، وهو مرتبط بالسياسة الداخلية الفرنسية التي تسعى إلى إيجاد نقاط مشتركة لاستئناف الحوار وتنسيق إيران مع أوروبا.
نواب في المعارضة رحبوا بالحوار وزيارة، معتبرين أن النهج الأفضل للغرب هو التوافق بدل السعي لزعزعة استقرار الشعوب.
نرفض السلوك الغربي الذي يقوم على التصعيد مع إيران، والمسألة ليست محاباة للسلطات الإيرانية أو تمجيدها، بل هي مصلحة الجميع، فمن الأرجح الابتعاد عن خطاب التدخل العسكري وتوسيع الحرب إلى رقعة أخرى في الشرق الأوسط تزيد من حجم الأزمة وتنتهك حقوق الشعوب.
وتمثل جولة لاهاي وباريس خطوة تمهد لمحادثات مستقبلية مهمة على الساحتين الأوروبية والدولية.
وجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن حول اعتراف أمريكا بدورها المباشر في عدوان الكيان الصهيوني على إيران. وقال أمير سعيد إيرواني في رسالته إن طهران تحتفظ بحقها القانوني في متابعة هذه القضية عبر جميع المسارات المتاحة لإيجاد آلية لاستجابة الولايات المتحدة وتعويضها عن جميع الخسائر والأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المنسق تماما مع واشنطن، والذي استهدف سيادة ووحدة أراضي إيران وشمل الهجمات المتعمدة على الأهداف المدنية والمدنيين. وتابع إيرواني أن هكذا اعترافات تتبعها مسؤولية جنائية للمسؤولين والأشخاص بالولايات المتحدة الذين شاركوا في العدوان، مطالبا منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مسببي هذه الجرائم للعدالة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات خلال الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وشنت قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية من القطاع، وخاصة في خان يونس جنوبي القطاع، كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق خلف الخط الأصفر في حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد 10 فلسطينيين خلال اليومين الماضيين، بينهم 2 خلال قصف جديد و8 جثث انتشلت من تحت الأنقاض. وارتفع عدد الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة إلى 347 شهيداً و889 إصابة، مع استمرار الجهود لانتشال نحو 10,000 مفقود لا يزالون تحت الركام. كشف مركز غزة لحقوق الإنسان عن استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد المركز بأن القوات الإسرائيلية قتلت خلال 47 يوما منذ إعلان وقف إطلاق النار 350 فلسطينيا، بينهم 130 طفلا و54 امرأة و14 مسنا. كما وثق المركز 535 انتهاكا للهدنة تشمل القصف الجوي والمدفعي وخنق المساعدات الإنسانية. وحذر المركز من استمرار تدمير المنازل ومحو البيئة السكانية الفلسطينية والإخفاء القسري للمعتقلين، مشيرا إلى تلقي شهادات صادمة عن تعذيب وإساءة معاملة الأسرى. بعد أشهر طويلة من التوقف بفعل العدوان، تعود الفعاليات الداعمة للأسرى إلى الواجهة من جديد في غزة، حيث عاد الأهالي والنشطاء لرفع أصواتهم من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدين أن قضية الأسرى تبقى جوهر النضال الفلسطيني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بعد عامين من الحرب عادت الفعاليات الداعمة للأسرى إلى الواجهة في غزة، حيث اعتصم عدد من الأسرى المحررين وأهالي المعتقلين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطالبين بوقف الإبادة المستمرة داخل السجون والتي تتجلى في تعذيب الأسرى والتنكيل بهم.
الأسرى الفلسطينيين معاناتهم أصعب من أن توصفها الكلمات. نحن خرجنا من غوانتنامو إسرائيل، عدنا من الجحيم، عدنا من الموت. ما يوجد في الأسر هو قبور الأحياء. أنت تتحدث عن زنازين لا تصلح للعيش الآدمي مطلقا. لذلك هذا أعتقد تعبير بسيط على تضامننا مع زملائنا الأسرى وإخواننا الأسرى، وأن يكون هناك عمل ديمومي ومتواصل في الانتصار للأسرى والعمل على الإفراج عنهم بكل ما نحمل وبكل ما يمكن أن فعله من قبلنا كفلسطين ومن قبل العرب وأحرار العالم.
وتأتي هذه الوقفة كجزء من سلسلة فعاليات متواصلة في مختلف المناطق الفلسطينية تهدف للدفاع عن الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم وللمطالبة بتحرك دولي عاجل لحمايتهم ووقف الانتهاكات بحقهم.
بالتأكيد هذه الوقفة والفعالية تأتي كبكورة لفعاليات وأنشطة الدعم والإسناد والمؤازرة، وهي لن تتوقف لأن المعاناة متواصلة متزايدة متصاعدة. أعداد الأسرى أصبحت الضعف الآن، المعاناة، قانون إقرار الإعدام بحق الأسرى، يعني حملات ممنهجة تنتظر الأسرى، وهي يعني تحتاج إلى أيضا هبات شعبية متواصلة. ونتوقع أن يكون في خضم الأيام المقبلة مزيد من فعاليات الدعم والإسناد للأسرى والأسيرات.
ويعيش الأسرى في ظروف إنسانية بالغة السوء ازدادت قسوة وخطرا بشكل غير مسبوق، إذ يتعمد الاحتلال ممارسة مختلف أساليب التعذيب والحرمان بحقهم، ما يجعل حياتهم مهددة على مدار الساعة.
أكدت حركة حماس أن الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال عبر ملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين في أنفاق مدينة رفح تعد خرقا فاضحا لاتفاق وقف النار في قطاع غزة. وقالت الحركة إنها بذلت جهودا كبيرة مع القيادات السياسية والوسطاء بما في ذلك الإدارة الأمريكية كأحد ضامني الاتفاق لحل قضية المقاتلين وعودتهم إلى منازلهم. ولفتت إلى أنها قدمت أفكاراً وآليات محددة لمعالجة أوضاع المقاتلين المحاصرين، غير أن الاحتلال نسف كل هذه الجهود وأجهض محاولات الوسطاء الذين سعوا لوضع حد لمعاناة هؤلاء المقاتلين الأبطال. تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي فرض حصار مشدد على محافظة طوباس بالضفة الغربية مع إغلاق كافة المداخل المؤدية إليها، وأدى الحصار إلى صعوبات كبيرة في تنقل المواطنين والطواقم الطبية، حيث تعاملت طواقم الإسعاف مع 18 إصابة نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال، يأتي ذلك ضمن أكبر عملية عسكرية تشهدها طوباس وشمال الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال مداهماتها واعتقالاتها وتحويل منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها. حول الأهداف الحقيقية للعملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، نستمع إلى رؤية الخبير في شؤون الاستيطان خليل تفكشي.
حقيقة قبل أيام تم الإعلان عن حوالي 9 أوامر عسكرية لفتح شوارع التفافية في المنطقة ومصادرة حوالي 1402 دنم من هذه الأراضي. عندما تم إنزال هذه الخرائط على الأرض كان هذا المخطط يبدأ من منطقة طمون طوباس تياسير وحتى المنطقة الشمالية، بمعنى آخر أن هذه المنطقة ستصبح فيما بعد هي منطقة خالية من السكان الفلسطينيين باتجاه الأغوار، وهذا ما تم التكلم عنه في فترات سابقة عندما تكلمنا عن قضية خطة آلون التي تعادل 27% من مساحة الضفة الغربية، والتي يرغب الجانب الإسرائيلي دائما كان يتكلم لأسباب أمنية بأن تكون تحت سيطرته، وبالتالي بدأ بعملية توسع استيطاني كبير وأيضا إقامة البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية. هذا أولا. ثانيا، ما يحدث الآن في هذه المنطقة كما تذكرون قبل فترة طويلة كان هنالك عملية هدم للمخيمات الفلسطينية في جنين وفي منطقة نابلس وطول كرم، وهنا في هذه المنطقة يوجد مخيم الفارعة، بالإضافة إلى أن هذه المنطقة دائما هي منطقة مشتعلة بمعنى أنها هي قريبة على الأغوار، وبالتالي الجانب الإسرائيلي يقول دائما بهذا الإطار بأننا هي عملية استباقية، بمعنى أن الأسلحة أو التي تهرب من الجانب الأردني تدخل من هذه المنطقة باتجاه هذه المناطق حسب رأيهم، وبالتالي هذه العملية التي نتكلم بها الآن أو التي يتكلم بها الإسرائيلي الآن لها مجموعة من الأهداف، هي كما قالت هي فرض أمر واقع على الأرض، في نفس الوقت استخدام الأمن لأهداف سياسية.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم تفاصيل الهجوم المسير الذي استهدف حقل كورمور الغازي بمحافظة السليمانية، مؤكدة أن الاعتداء الإرهابي أدى إلى احتراق أحد الخزانات الرئيسة دون وقوع خسائر بشرية. وقالت الخلية في بيان إن الهجوم الغادر والجبان وقع في وقت متأخر الليلة الماضية وخلف آثارا سلبية على المنظومة الكهربائية في المنطقة، وهدد البيان المتورطين في الهجوم بأنهم سينالون الجزاء العادل. هذا وأعلنت وزارتا الموارد والثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان العراق عن إيقاف تصدير الغاز إلى محطات توليد الطاقة في الإقليم إثر الهجوم. تشهد الجهود الروسية الأمريكية لتسوية النزاع في أوكرانيا زخما جديدا مع انعقاد قمة ثلاثية في أبوظبي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، غير أن هذا الحراك يصطدم بتدخلات أوروبية تؤكد التمسك بمبادئ سيادة أوكرانيا ورفض أي حلول تقوم على التنازلات القسرية، فيما انتقد مسؤول روسي كبير هذه التدخلات لعرقلة التسوية. وفي سياق متصل أعلن الكرملين أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو ستجري الأسبوع المقبل، معتبرا أن الحديث عن تحقيق سلام وشيك في أوكرانيا سابق لأوانه. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
التحرك الروسي الأمريكي لتسوية النزاع في أوكرانيا يشهد زخما جديدا مع انعقاد قمة ثلاثية في أبوظبي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، إلا أن هذا الحراك يكتنفه التشاؤم على خلفية موقف أوروبي متحفظ لم يتماشى مع التيار العام. تحدث يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي عن محادثات ثلاثية جمعت روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي، كما كشف عن تسلسل بلاده أحدث نسخة من خطة السلام في أوكرانيا، لافتا إلى أن بعض بنود الخطة تتطلب إجراء تحليل جاد.
روسيا طلعت على وثيقة تتعلق بالخطة الأمريكية لتسوية الأزمة الأوكرانية، حصلت عليها عبر قنوات غير رسمية أن بعض بنودها تتطلب تحليلا جادا.
وانتقد أوشاكوف ما وصفه بتدخل الأوروبيين في الشأن المتعلق بالخطة الأمريكية، مشيرا إلى زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل. في سياق متصل انتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تحركات بعض الأطراف لعرقلة تحرك روسي وأمريكي بشأن التسوية في أوكرانيا، واصفا هذه التحركات بالقذرة. بدوره اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الأحاديث حول قرب تحقيق السلام في أوكرانيا سابقة لأوانها، مشيرا إلى محاولات عدة دول بما فيها الولايات المتحدة عرقلة مسار السلام. في ظل هذه التطورات برز مواقف أوروبية متشددة مؤكدة تمسكها بمبادئ السيادة أوكرانيا ورفض أي حلول تخضعها لتنازلات قسرية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أكدت أن أي اتفاق يتعلق بأوكرانيا يجب أن يفضي إلى سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة أن يتضمن ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا وأوروبا على حد سواء.
أوروبا لا تقبل بتغيير حدود أوكرانيا بالقوة، تحديد سقف عدد قوات أوكرانيا يجعلها عرضة للاعتداء في المستقبل، وهو ما لا يقبل به الأوروبيون.
من جانبها شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على ضرورة وقف إطلاق النار فورا ودون شروط، معتبرة ذلك الخطوة الأولى لإنهاء الحرب، وأضافت أن لا مؤشرات حتى الآن تدل على استعداد روسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. عراقشي يبحث مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الدولية وأوضاع المنطقة والملف النووي الإيراني. عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في طوباس بالضفة الغربية. محادثات روسية أمريكية أوكرانية في أبوظبي لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط تحفظات من دول أوروبية. في أمان الله.
قوافي الوجد.
لا تلتفت لترى الرماة فربما فجع الفؤاد لرؤية الرامين، فلربما أبصرت خلا خادعا قد بات يرمي في الخفاء سنين، ولربما أبصرت قوما صمتهم باتوا مع الرامين والمؤذين. كم في الحياة من الفجائع، فانطلق لا تلتفت وذر البلاء دفينا. يا ناقلا بين الأنام كلاما، في كل وقت تجلب الآلام، وتثير بين الناس كل مصيبة، وتفرق الأحباب والأرحام، وتنام قد قرت عيونك هانئا، ويظل خصمك يسأل العلاما، يدعو عليك ويستجير بربه، ويبيت يرسل في السماء سهاما. أبيات من الشاعر السعودي المعاصر جمال الحمداء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من مسلسل رجال من بلاد فارس، حيث نحط رحلنا عند جوانب من حياة الطبيب الإيراني الشهير المعروف بالطبيب نفيس، الذي دعاه حاكم سمرقند إلى بلاطه ليكون طبيبه الخاص. وقد تابعنا في الحلقة الماضية أنه كيف تمكن من معرفة مرض أصيب به رجل كان يدعى خليلة، إذ أصيب بمرض يفقده السيطرة على أقواله وأعماله، بحيث بلغ به الأمر أن أراد القضاء على العاس العاشق، فأدخله المشفى لتلقي العلاج، وقد شفي بإذن الله والعلاج الناجح الذي قدمه له الطبيب نفيس. وأما في هذه الحلقة فندعوكم لمتابعة جانب آخر من حياة هذا الطبيب الإيراني الحكيم برهان الدين نفيس الكرماني، لندرك معا مدى براعته في تقديم العلاجات واتخاذ المواقف الصائبة.
مولاي الأمير،
تكلم يا نفيس.
عدا الضعف الحاصل في المعدة فأنت في أحسن الحال من حيث الصحة والسلامة.
نعم،
سأعد لك عقارا يشفيك من هذا الداء، ولكني في الحقيقة أعزو السبب إلى الضغوط النفسية التي تحملها الأمير في أعقاب وفاة السلطان الفقيد شاهرخ ألاب.
صدقت يا حكيم، ففي حياة الوالد كنت حاكما لسمرقند وجميع بلادي ما وراء النهر مدة 36 سنة، كما أنني أتذكر بعضا من أيام حكم جدي رغم صغر سني في حينه، إلا أنني اليوم أشعر بأعباء ثقل عظيم تجثم على صدري خلال هذه المدة الوجيزة التي لا تعد أكثر من شهر. وجلست على عرش الإمارة دون أي وازع، وذلك لوفاة جميع أخواني من قبل.
ما الفرق في الأمر يا مولاي؟ فإن أبناء عمومتك اليوم يهمون بإعلان الاستقلال من حكم الجوركانيين.
لا ريب أن الميرزا أبا بكر هو ناكر للجميل عظيم، وأن الخاقان الفقيد شاهرخ
حسناً
كان قد ولاه أرهنك وسالي سراي وختلانات، إلا أنه لم يكتفي بذلك، بحيث ما إن فارق أبي الحياة
حسناً
حتى تطاول على ولايات أخرى مثل قندوز وبغلان وشبرغان، وقريبا سيحتل بلخ أيضا.
مولاي الأمير، مولاي الأمير،
هذا وراءك.
مولاي الأمير، وأخيرا وأخيرا وصلت قوات تركستان وتوطنت بالقرب من المدينة.
دعها تستقر في مكانها ليومين أو ثلاثة وتأخذ قسطا من الراحة حتى تصل إليها قوات ما وراء النهر، فنتحرك صوب قندوز وبغلان لاحتلالهما وضمهما إلى أراضينا.
يا مولاي،
نعم،
لقد بلغنا توا أن ولاية بلخ سقطت بأيدي قوات الميرزا أبي بكر.
كنت أتوقع ذلك، الأمر هو ما سمعته قبل لحظات. دع القوات تستريح قليلا ثم تتحرك نحو سوح القتال بكل معداتها وطاقاتها.
نعم.
وأنت يا حكيم برهان الدين،
نعم يا مولاي،
قم بدورك بإعداد لفيف من الأطباء ومساعديهم ليرافقونا في هذه المهمة.
حسنا.
ولا تنسى، خذ معك كل ما تحتاج إليه من وسائل الطبابة والجراحة والمستحضرات الطبية، لنتوجه قريبا إلى ولاية بلخ.
الأمر أمر مولاي الأمير.
يا أمير محمد.
نعم يا مولاي.
ما لي أراك مضطربا تتأمل في الآفاق؟
ليتني كنت قادرا على الحيلولة دون الدخول في صراع مع أبي بكر محمد جوكي.
أنا شخصيا أفضل البقاء ليل نهار في المرصد على الحضور في ساحة الوغى، كي تتاح لي فرصة العمل على التقويم الجديد بناء على عمليات الرصد في الكواكب وكذلك تنظيم الجداول النجومية.
أعلم ذلك يا مولاي، إلا أن اضطرابي وقلقي ليس من أبي بكر ورجاله فحسب.
إذن ممن ماذا؟
بل من باقي أبناء الأمراء والولاة الذين يتحينون الفرص للإعلان عن طغيانهم.
هكذا إذن، ما رأيك يا نفيس؟
مولاي الأمير، إن أفلحنا بالتي هي أحسن في إقناع أبي بكر بضرورة الانصياع لحكم الأمير والسلطان الجديد، نكون بذلك قد وفقنا في الحد من انهيار طاقات جيشنا وقواتنا.
نعم.
والوقوف أمام محاولات أولئك الأمراء للنيل من سلطاتنا هنا وهناك.
مولاي، إن كلام الحكيم برهان الدين هو في غاية الحكمة والرصانة.
عفوا،
هل لا تأذن لنا بإرسال موفد إليه يحثه على الانصياع لمولاي الأمير، وذلك قبل إصدار الأوامر للتحرك نحو خراسان؟
كن واثقا بأني أعرف ابن أخي أكثر من غيري. ولو كان حقا ممن ينصاع لمثل هذه الأمور والمحاولات لما احتل ولاية قندوز وبلخ وشبرغان.
إذن ما إن تقترب قواتنا من أراضي ولاية بلخ، حاول أن توفد إليه رسولا منك يحث أبا بكر على التخلي عن مدعياته، إذ إنه حينما يرى بعينيه قواتك المدججة بالسلاح والعتاد والفرسان الشجعان على مقربة من أراضيه، لا شك أنه سوف يتخلى عن أساليبه الفوضوية تلك ويبقى يحتفظ بولاياته التي كانت يحكم فيها من قبل.
أجل، الصواب فيما قلت، وربما يعدل عن قراره فينصاع لنا. ماذا تقول؟
إذن هل لا تأذن لي مولاي الأمير بالانصراف لإبلاغ أفراد المعسكر بالأمر الأميري الجديد وحث القادة على الوصول إلينا للتشاور في الأمر؟
وأنا بدوري سأذهب للاجتماع بالأطباء العاملين في المشفى بغية إعداد فريق منهم ليرافقونا في مهمتنا القادمة.
أيها الحكيم.
نعم أيها الأمير.
أعد لنا قبيل رحيلك عقارا يزيل الألم في معدتي.
حسنا.
وأما أنت أيها الوزير.
نعم يا مولاي.
فاذهب إلى المعسكر واطلب من قادته أن يأتوا إلي لغرض التشاور معه.
الأمر أمر مولاي الخاقان الكبير.
في أمان الله.
مستمعينا الكرام، اقتنع أولوغبيك بمقترح الطبيب نفيس بإفاد الملك رسولا إلى أبي بكر حثا إياه على التخلي عن مدعياته ليعدل عن قراره بعد أن يرى جيش الملك المدجج بالسلاح. ولكن هل رضخ أبو بكر لهذا القرار؟ لنرى ونسمع.
ترى ماذا أفعل الآن؟ فإن قوات تركستان وما وراء النهر هي اليوم على مقربة من قندوز، وأن عمي الخاقان أولوغبيك أوفد لي رسولا يحثني على المصالحة والتخلي عن القتال. حقا ما وراءه، إنه اليوم يحمل إلي كل قواته وعتاده ورجاله الفرسان، فيبتسم بوجهي طالبا السلام والمودة. لماذا؟
أيها الميرز أبو بكر،
هذه أنت يا خاتون؟ لماذا أنت مستيقظة حتى هذا الوقت المتأخر من الليل؟
لأن زوجي ما زال النوم يفارق عيونه. أما تزال الإجابة عن رسالة الأمير تشغل بالك أيها الميرز أبو بكر؟
أجل يا خاتون، ما كنت أتوقع منه دفع كل قواته إلي، وإلا كنت أحاربه حتى النفس الأخير. فضلا عن ذلك لا أدري سبب إفاده مبعوثا إلي طالبا السلامة والصداقة، في حين أراه يكشر عن أنيابه بجر قواته وعتاده إلي وعلى مقربة من بلادي.
لا ريب أن قواتك اليوم منهكة بعد معركها الطويلة في بلاد خراسان.
صحيح يا خاتون.
حتى وإن لم يكن الأمر هكذا، فإن قوات أولوغبيك أكثر منك قوة وعودة.
أعلم بذلك كله يا خاتون، وإلا ما كنت أنتظر طويلا، بل كنت أباغت قواته في ليلة ظلماء وأقضي عليهم جميعا.
إذن لا يبقى أمامك بد سوى تلبية طلبه والانصياع لحكمه.
وهذا يعني أن أتخلى عن جميع الولايات التي استوليت عليها بشق الأنفس والتضحيات الجسام.
زوجي العزيز الميرزا أبا بكر،
نعم،
إنما العقل يحكم بالمصالحة بينكما، حتى وإن تعيد إليه جميع ما استوليت عليه من مدن وولايات، ولا ريب أنك ستبادر بذلك. إن الطامة الكبرى أو ما يقلقك في قادم الأيام هي أن الأمير أولوغبيك سوف لا ينسى وقوفك أمامه بعد رحيل الخاقان الكبير شاهرخ ومطالبتك بالاستقلال والخروج من حكمه.
يا خاتون،
نعم،
هذا هو بالذات ما يخطف النوم من عيني، ولا أظن أنه سيبقيني في الحكم، رغم أنه يعلم جيدا بأن هذه الولايات كانت هبة لأبي من قبل الخاقان والسلطان الفقيد شاهرخ والد الأمير أولوغبيك.
على الرغم من أن أمرك سيكون عسيرا معه، إلا أن تدبيرك في الأمور ودرايتك العالية في استباق ما قد يحدث سيمنحانك فرصة ذهبية للاحتفاظ بما تملك اليوم من ولايات، أو ربما بالاستيلاء على جميع ما في سلطتي وهيمنة سلالة الجوركانيين.
أتقصدين أن عمي أولوغبيك أنا من سيقوم
به؟ خذ معك وفدا من رجالك، احضر بين يديه وأعلن أمامه عن ندمك بحيث أنه يقبل منك ذلك من أعماقه، شريطة أن تختار الفريق الذي يرافقك من أفضل رجالك في الشجاعة والقتال، حتى يستطيع الانقضاض عليه وعلى المقربين إليه من رجاله المقاتلين والصناديد.
ماذا تقولين يا خاتون؟ ماذا تقولين؟ هل تتصورين أنه يمكن الوصول إليه بسهولة؟ وهو محاط بعدد غفير من مرافقيه الأوفياء وحراسه وجنوده المدججين بالسلاح بغية الانقضاض عليه وقتله؟
يا أبا بكر، طالما وصل الأمر بنا إلى هذا الحد فلم يبقى أمامك سوى تنفيذ ما طلبته منك.
يبدو أنك على صواب، ولا بد من العمل بما ترين.
إذن هيا أسرع يا أبا بكر.
حسنا،
ولا تدعه ينتظر أكثر من هذا.
حسنا،
ابعث بوفدك إليه طالبا العفو منه والإذن لزيارته عن كثب. حسنا، ومن ثم اذهب إليه مع مرافقيك وفعل ما طلبته منك حتى تسر الدنيا في ناظريك.
أجل أجل، حسنا حسنا.
لم يرى أبو بكر سبيلا آخر في التعامل مع أولوغبيك سوى المقترح الذي قدمته له زوجته خاتون، فعزم على الحضور بين يدي أولوغبيك مبديا العفو والاعتذار له لينفذ خطته فيما بعد.
كلوا واشربوا ما يحلو لكم في مجلس الضيافة هذا الذي يقام على شرف ابن عمي العزيز وتوقف الحرب والاقتتال بيننا.
نعم،
هل يأذن لي الخاقان المعظم بالعودة إلى الجناح الخاص للاستراحة بعض الوقت لشدة الصداع الذي أشعر به، ومن ثم أعود إليكم؟
يا ميرزا أبا بكر،
نعم،
إلى أين أنت ذاهب؟ فالضيافة هي من أجلك وعلى شرفي.
كما أسلفت إنني بدأت أشعر بصداع شديد.
طبيبك هو الآن حاضر بيننا. يا حكيم برهان الدين.
نعم يا مولاي.
عليك بإعداد عقار من عقاقيرك النافعة لابن أخي العزيز يزيل عنه صداعه الشديد.
حالا سأعده أيها الأمير.
أشكر عطف مولاي الكريم، فلا حاجة لي بالعقار سوى الاستراحة لبعض الوقت، فهو داء يصاحبني منذ مدة طويلة ولا يعالج إلا بالاستراحة يا مولاي.
مما تخشى يا ميرزا؟ أنا لا أنوي دس السم في عقارك،
وأنا أيضا أيها الميرزا أبو بكر لست بعفريت، بل أنا طبيب.
لم تنتظرون يا رجالي؟ هيا يا رجال، هيا الهدوء تعد لمهاجتهم. هيا هيا
هيا. كنت أتوقع منك ذلك يا أيها الوقت.
قلت أنا
أيها الجنود، أيها الحراس، هيا تحركوا.
هيا
عليكم بالحفاظ على سلامة القرآن الكبير.
أجل مستمعين الكرام، هاجم أبو بكر ورجاله على أولوغبيك وبادروا بقتله، إلا أنهم لم يحققوا هدفهم الخبيث سوى بعض الجروح الطفيفة التي أصيب بها أولوغبيك.
كفاك يا حكيم، فإن جرحي ليس عميقا حتى تتأمل فيه هكذا.
الحمد لله، وهو كما تقول ليس عميقا. إن السيف الميرزا أبي بكر لم يكن ملوثا بالسم، ورغم ذلك يجب ألا نتجاهل الجرح الذي يحدثه السيف، فلربما يؤدي إلى بعض الالتهابات فتطول فترة العلاج. لقد انتهى.
ساعدني كي أرتدي درعي.
تأمل تأمل وتريث أيها الخاقان المعظم.
نحن الآن في ساحة القتال أيها الحكيم، ليس اليوم وقت التريث.
أخشى من جرحك فهو لن يندمل بعد.
ساعدني لأرتدي.
إذن انتبه ليدك الجريحة، تفضل. سأساعده.
يبدو أن ميرزا أبا بكر وجماعته قررا أن يهاجموني فور الانتهاء من حفل الضيافة. ولو كان يتوقع مواجهتي لقام بتلويث سيفه بالسم القبل.
مولاي الأمير،
ما وضعك يا أمير محمد؟
لقد قتل جميع أفراد الميرزا أبي بكر، والباقي سلم نفسه إلينا.
الحمد لله.
وهناك شخص واحد فقط استطاع الهرب من ساحة القتال. إنه كان قد أعد قواته في وادي شبرغان كي يهاجمنا في الوقت المناسب، إلا أن جيش ما وراء النهر شن هجوما عنيفا وأهلك العديد من أفراده، وتفرق الآخرون هاربين.
الحمد لله، فقد قضينا عليهم وتخلصنا من شرهم. إن لم نكن مستعدين لما آلت الأمور إلى ما عليه الآن، بل كنا
هل كانت رؤوسنا تؤخذ على الأطباق.
نعم.
إلى ولاية بلخ.
نعم.
ترى أين هو الميرزا أبو بكر؟
إنه الآن مكبل ويحتفظ به داخل إحدى الخيام. هل ترى أن آمر بجلبه إليك أو تذهب إليه وحدك؟
لا أريد أن أراه أبدا.
إذن يا مولاي ماذا نفعل به؟
ليكن مكبلا حتى إشعار آخر، ريثما تبعثوه إلى سمرقند كي أرى في أمره لاحقا.
الأمر أمر مولاي.
يا أمير محمد،
نعم،
انتهت الفوضى ولم تنجح مؤامرة الميرزا أبي بكر، وهو الآن مكبل ومعتقل، ولكني لا أراك فرحا مبتهجا.
معك حق يا حكيم برهان الدين، فأنت لا تشاهد علامات الفرح والسرور في وجناتي.
ما الذي تود قوله يا أمير محمد؟
ما كنت أحبذ تعكير صفو مولاي، إلا أن أبلاغك به من أوجب الواجبات.
أخبرني بالذي جرى.
للتو بلغني خبر مفاده أن علاء الدولة
أحد أبناء عمومة الخاقان الكبير اقتحمت قواته مدينة بوشهر واستولت عليها.
رحمك يا رب. رحمك.
ترى ماذا جرى لابن عبد اللطيف؟ أخشى أن يكون قد...
إنه بصحة جيدة يا مولاي، لكنه اليوم أسير عند جيش علاء الدولة.
لقد انتابني خوف من أنه ربما...
الحمد لله الذي من علينا بسلامة عبد اللطيف. الحمد لله. الحمد لله.
حقا إنهم ماذا يريدون مني؟ لما لا يحبذون لي يوما أو ساعات هادئة هانئة بعيدة عن الفوضى والاقتتال؟ دع رجالنا يستعدوا للتحرك.
أيها الخاقان الكبير، حاول أن تبدأ بحل المشكلة في ولاية بلخ قبل أن توفد بقواتك إلى ملاحقة علاء الدولة ومعاقبته.
انقضاضنا يا أمير محمد على الميرزا أبي بكر وسجنه عندنا يعني استعادتنا ولاية بلخ لا غير.
إذن ابعث لنا بأحد قادتك العسكريين مع فريق من جنودك إلى بلخ ليستقر هناك حتى نتفرغ لمواجهة علاء الدولة والقضاء عليه.
ماذا تقول يا نفيس؟
مولاي، إنما يراه الوزير هو عين الصواب، إذ إن شأن ولاية بلخ شأن قطيع من الغنم دون راع لا يمكن تجاهلها، لأن القوات المتفرقة الموالية للمرزا ببكر ربما توحد صفوفها فتبادر بقتل الناس في بلخ وسائر البلاد.
سيكون لك ذلك، بحيث أنني سأبعث بأحد قادة جيش تركستان كي يستقر في ضواحي بلخ، وأتحرك نحو نيسابور لاستعادتها والإفراج عن ابني عبد اللطيف.
أيها الخاقان الكبير، بعون الله وتوفيق منه سأسوي أمر علاء الدولة، إذ إنني أعرفه منذ زمن طويل وآمل أن ننهي هذه المشكلة بخير ودون إراقة الدماء، كما أقوم بالإفراج عن الأمير عبد اللطيف إن شاء الله.
أتريد أن أوفدك إليه يا أمير محمد؟
أجل يا مولاي.
لا أظن أنه سيقبل بكلامك. لو بلغته من قبل قضية انكساري ودحر قوات المرزا ببكر،
لو أوفدت إليه بجيش جرار كن واثقا أنه لن يقبل بكلامي، ولكني واثق أنني أستطيع إقناعه بما نريد، لأن معرفتي به طويلة ووطيدة.
حسنا يا أمير محمد.
نعم.
هل يستعد للذهاب إلى علاء الدولة؟ إلا أنني لا أجازف، بل سأكون على أهبة الاستعداد مع رجالي وأعتدتي.
يا مولاي، مفاوضاتي مع علاء الدولة سوف لا تطول أكثر من يومين أو ثلاثة، ومن ثم ستتضح الأمور. والآن أطلب الإذن للذهاب.
تفضل، انصرف يا أمير محمد.
أيها الخاقان المعظم،
ماذا لديك؟
أعلم أنك اليوم تخشى على حياة ابنك الأمير عبد اللطيف.
بالضبط.
إلا أنني أتوقع من الأمير محمد أن يقوم بالوساطة عند علاء الدولة، وسيؤول كل شيء إلى خير بإذن الله.
آمنا بالله، وما توفيقي إلا به، وهو العزيز الحكيم. أتوكل عليه وأنيب إليه، وهو خير ناصر وخير معين.
توكلنا عليه.
لقد سمعت ما قلته أيها الأمير محمد، ولكن لا تتصور أنكم قادرون على خداعي كما فعلتم بحق ابن عمي المرزا أبي بكر.
ترى كيف تعامل معه الخاقان الكبير، سوى أنه دعاه لتوطيد أواصر المحبة والصداقة والقرابة يا علاء الدولة.
أجل، ولكنه أخيراً احتال عليه فقتل جميع عوانه وأنصاره وسجن أبا بكر فبعثه إلى سمرقند.
لم يرتكب الخاقان الكبير أي خدعة واحتيال بحق الميرزا أبي بكر، بل هذا الأخير هو الذي جاء بفريق من رجاله وفرسانه متلبسين بزي العلماء والمفكرين والوزراء إلى الأمير، فوثبوا عليه فجأة بغية قتل الخاقان ومن معه في حفل الضيافة.
حسنا حسنا، والآن بما تطالبني؟ هل تطلب مني أن أذهب إليه وأعلن عن ندمي حتى ينقض علي ويزجنني ويبعثني مكبلا إلى سمرقند؟
أريد منك أن تفرج عن الأمير عبد اللطيف ورفاقه الذين أمرت بأسره، هذا وحسب.
كان عبد اللطيف خلال هذه المدة أسيرا عندنا، ولكنه لم يعامل معاملة الأسير، بل الأفضل أن أقول إنه كان ضيفا علينا.
قبل وصولك إلي أمرت بإحضاره إلى هنا. أترى كيف أنني على استعداد تام لتلبية طلبك؟
هيا أحضروا ابن عمي إلي. هيا
أمر مولاي.
هيا أمر مولاي.
أيها الأمير عبد اللطيف، سررت كثيرا للقياك واطمأننت على سلامتك.
وأنا أيضا فرح لزيارتك أيها الوزير أمير محمد.
هلم إلي يا ابن عمي العزيز، انظر فإن الأمير محمدا يحضر هنا ليطلب الإفراج عنك بالنيابة عن عمي العزيز.
يا ميرزا علاء الدولة، لا تخاطبني هكذا بابن عمي العزيز، لأن من بعثته إلي لإحضاري هنا عاملني بشكل ظننته سيقدم على قتلي، والآن أراك تتحدث معي وكأنك تتبوأ مكانة أرفع وأعلى من أبي الخاقان الكبير.
لقد أخطأت حينما وصفته بالضيف، وهل تجد في الدنيا ضيفا يحدث هكذا ولي نعمته؟
أنت لست بولي نعمتي يا ميرزا علاء الدولة، فقد أسرتني حتى تدخل مع أبي في رهان خاسر حول الولايات التي قمت باحتلالها بالقوة.
يا أمير عبد اللطيف،
نعم
أعلم بأنك تحمل بعض الحقد تجاه الميرزا علاء الدولة، ولكن دعني أنهي هذه المشكلة في مهدها، أي في هذا المكان.
أجل يا ابن عم العزيز، دع هذه المشكلة تحل هنا وفي هذا المكان. وأما أنت يا أمير محمد فقد بلغت مناك من هذه الزيارة، والآن عد إلى خيمة الضيوف، ومعك ابن عمي العزيز قبل أن تثيرني كلماته وتجعلني أعدل عن قراري.
وماذا عن أولئك الذين أسرتهم معي؟ ها؟
إنهم سيبقون هنا ريثما تتعلم سبيل التحدث إليه.
يا أمير عبد اللطيف، أرجو منك أن لا تنطق بكلمة أخرى. يا ميرزا علاء الدولة، متى تسلمني الرسالة التي تنوي كتابتها وإرسالها إلى الخاقان الكبير؟
سأرسلها بيدي موفد آخر.
شكرا شكرا جزيلا. هيا هيا نذهب يا أمير عبد اللطيف. هيا
هيا هيا.
كذا أفرج عن الأمير عبد اللطيف الذي كان سجينا عند علاء الدولة بعد الاقتراح الذي قدمه الطبيب نفيس على أولوغبيك بوساطة الأمير محمد عند علاء الدولة، وقد تم ذلك دون إراقة أي قطرة دم.
ندعوكم لمرافقتنا في الحلقة القادمة لنتعرف على جانب آخر من حياة الطبيب نفيس في بلاط حاكم سمرقند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين، أبد ما عبد سواك قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لمني، يا رب ارضى عني يا قرب لمني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل أنت وياي أنت وياي، ما ترد جا دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم أطف عليا، يا رب البرية دوم أطف عليا، بالمختار وأهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
الثالثة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. عراقشي يبحث مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الدولية وأوضاع المنطقة والملف النووي الإيراني. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة والضفة الغربية، وقوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في طوباس. محادثات روسية أمريكية أوكرانية في أبوظبي لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط تحفظات من دول أوروبية. من العناوين إلى التفاصيل، ناقش وزير خارجية إيران